بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400
الحمد لله رب العالمين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على كل حال وعلى ما أنعم علينا وعليكم بهذا الخير العميم الذي هو خير ما في الأرض، خير من التجارات، وخير من الأموال، وخير من لذات الدنيا، العلم جنة الدنيا. الذي قام به الأنبياء والمرسلون والعلماء الربانيون، العلم الذي به تنشرح الصدور وتطمئن القلوب ويرفع الله به أهله درجات في الدنيا والآخرة، ولا اجتماع في الأرض تأتلف عليه القلوب وتتحاب مثل اجتماع العلم. إخواني، هذه المنظومة تصلح أن نسميها منهاج الحياة، فقد جمعت كل خير، جمعت أمور الاعتقاد وما يجب على المسلم أن يدين لله به من أصول الإيمان، وجمعت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أخلاق وآداب تصلح به حياته وتنتظم به دنياه. ويشعر المسلم بثمراتها. هذه الوصايا التي ختم الناظم بها منظومته إحدى عشر وصية. الوصية الأولى الأمر بالتقوى، وبدأ بها لأنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه منفردين ومجتمعين. فقد أوصى معاذا بذلك، وجندب ابن جنادة. كما في الحديث اتق الله حيث ما كنت. وصى بها اجتماعا عندما وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، كما في حديث العراط بن سارية عندما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. فالوصية بتقوى الله شأنها عظيم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يوصي بها نفسه ويفتش قلبه بين حين وآخر، ويوصي بها مجتمعه وأهل بيته، فإن التقوى زمام كل خير. فمن اتقى الله وراقب الله في جميع أحواله ولحظات عمره فإنها مهذبة للأخلاق ورادعة للإنسان عن الحرام ودافعة له لفعل الأوامر والقربات. فهي التي تملك العبد مراقبة الله دائما. ولهذا جعل الله التقوى ثمرة الصوم، يتحصل المسلم على التقوى من الصيام وسائر العبادات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوالله ما سعد العبد وما ملك شيئا أعظم من أن يكون متقيا لله عز وجل. لأنها تكون رقيبك في كل الأحوال، في مشاهدتك وفي غيابك عن الناس. وما دفع ذاك الرجل في قوة شهوته على الحرام وتمكنه من فعل الحرام إلا التقوى. لما جلس مع المرأة مع ابنة عمه في الخفاء لا يراه إلا الله، وهي مكنت نفسها اضطرارا له وجلس بين فخذيها ولم يبق إلا أن يقذف شهوته وليس حوله أي مخلوق، ثم قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها وهو في قمة شهوته وهو متمكن منها، بل أخذ يبكي كما جاء في الرواية ذهب وهو يبكي. من الذي دفعه لترك ذلك وجعله يبكي خوفا من الله وهو متمكن من الحرام وما حوله أي مخلوق إلا التقوى؟ ولهذا جعل الله صاحب هذا الفعل أو صاحب مثل هذا الفعل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. تكمل الحديث، فقال إني أخاف الله، ذات جمال مغري وصاحبة منصب يعني لا خوف عليه من العقوبة، وهي التي دعته. اجتمعت ثلاثة أمور تفتن الإنسان الذي يسقط عند شهوته: ذات منصب يعني أن تكون ملكة، أن تكون أميرة بيدها الأمر والعقوبات، ذات مال عفوا نعم، وذات جمال مغري، ومع ذلك أبى كل هذه الأمور خوفا من الله. إنما التقوى هي التي أنشأت في قلبه مخافة الله. فالتقوى شأنها عظيم، شأنها عظيم، أن يهذب المسلم نفسه على التقوى. لهذا قال الناظم: عليك بتقوى الله، عليك أي إلزم في فعل أمره وتجنب المنهي عنه وتبعد، هذه التقوى اختصار. وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى من عقاب الله يرحمك الله. إذن يا إخواني، الوصية بالتقوى شأنها عظيم، زمام حياتك وسعادتك في الدارين وحاجة المسلم للتقوى. وطالب العلم أعظم الحاجات في ديانته وفي عبادته وفي طلبه للعلم وفي معاملته مع الآخرين، يتقي الله في ربه بفعل أوامره، يتقي الله في دينه، يتقي الله في طاعة والديه، يتقي الله في طاعة ولي أمره، يتقي الله في اجتناب الفتن، يتقي الله أن يكون سببا ورأسا في الفتن، يتقي الله في زوجته، يتقي الله في أزواجه ويعدل بينهن، يتقي الله في أولاده ويعدل بينهم، يتقي الله في تربية أولاده، يتقي الله في مأكله ومشربه، يتقي الله في أمره كله. الوصية الثانية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أرسل نبيه ليتبع ويطاع، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لها ثمار جليلة: قبول الأعمال، بركة الأعمال، فهي أحد شرطي قبول الأعمال. والانتظام لأمر الإنسان إلا بأن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، ولهذا قال: وتابع رسول الله إن كنت تعبد. وهي الوصية الثالثة. أما الوصية الثانية في الإخلاص لله عز وجل، وكن مخلصا لله، واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. الإخلاص شأنه عظيم، ومجاهدته ليست بالهينة، وكلما قوي ارتباط المسلم بالله خوفا ورجاء ومحبة، وعرف الله بأسمائه وصفاته، كلما قوي إخلاصه، وكلما قوي علم الإنسان ودله علمه على الإيمان بأصول الإيمان وبالجنة والنار، قوي إخلاص، فيجاهد المرء نفسه على الإخلاص في عبادته، في دعوته، في طلبه للعلم، لأن النفس أمارة بالسوء وتحب البهرجة وتحب الظهور وأن يشار الإنسان بالبنان، فيأتي مجاهدة الإنسان ومدافعته بقوة إخلاصه وعلمه. ولهذا لما كان الرياء وحب السمعة والظهور شأنها خطير وليست بالهين على النفس، خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على من؟ على سادات الصحابة، منهم أبو بكر وعمر، خاطب الصحابة، فقال لهم: يعني أني أخشى ما أخشى عليكم الرياء، بمعنى الحديث أخوف ما أخاف عليكم، أو بداية قال: أتدرون ما هو أخوف عليكم من الدجال؟ الرياء. الدجال الذي حذر جميع الأنبياء أمتهم منه، الرياء أخطر منه، نعوذ بالله. فالرياء لا يتساهل المرء في شأنه، الشيطان يعزك، والنفس الأمارة بالسوء تعزك، يحب المديح فتزين صلاتك وقراءتك، أمام الناس لكي تتحصل على الثمرة العاجلة الدنيوية المديح. فلهذا يحتاج المسلم أن يهذب نفسه وأن يعالج قلبه وأن يدافعه دوما حتى يلقى الله. والشيطان معك طول حياتك حتى تلقى الله. والقصة التي ذكرت عن الإمام أحمد ولا أدري عن صحتها، لما كان على فراش الموت وكان يغشى عليه وكان ابنه صارح عند رأسه، فكان يغشى عليه ويقول الإمام أحمد: لا بعد بعد، لا بعد بعد. فإذا أفاق، فلما أفاق قال له ابن صالح عن كلامه هذا، قال: كان يأتيني الشيطان ويقول: فلست مني يا أحمد، أي فلست مني أن أصيب في شيء من العجب والغرور في النفس، ليبطل الشيطان عمله في آخر لحظة، صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام أحمد يقول: لا بعد بعد، يعني ما خلص منك إلا الآن، أنا أستعيذ بالله منك. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان وإغواءاته. والنفس الأمارة بالسوء تأمرك بحب المديح والتزين أمام الناس بعملك، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيجاهد المرء نفسه ويؤصل التوحيد في قلبه، وكلما زاد علما زاد صدقه وإخلاصه مع الله، فهذا ثمرة العلم. فإذا أردت أن تعرف أن علمك له ثمرة وأنك مستقيم في طلب العلم، انظر إلى ثمرته، انظر إلى ثمرته عليك. فإن تحصلت من ورائه التقوى والتوحيد والإخلاص، اعلم أنك تحصلت على العلم، وأن طلبك للعلم كان لله الذي أثمر لك تحقيق الإخلاص والتقوى. ولهذا كان العلماء أخلص الناس لله وأخشى الناس لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما الذي أوصل العلماء إلى خشية الله والإخلاص له؟ العلم. العلم ما هو كثرة مسائل، كثرة حفظ متون. قال الشيخ الإسلام: العلم الخشية، يعني إذا دلك علمك على أن تخشى الله وأن تخلص لله، فاعلم أنك تسلك المسلك الصحيح في الطلب. ثم المتابعة من الوصايا، وكلاهما اجتمعا في البيت: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، أي إشارة منه إلى أن شرطي العبادة المقبولة الإخلاص والمتابعة. ولأن المرء ضعيف لا يستطيع أن يحقق أمانيه ومطالبه الدنيوية والأخروية، شرع له التوكل على الله. التوكل على الله شأن عظيم، وهو خصال الأنبياء والصالحين، وله ثمار عظيمة. فالله يعينك إذا توكلت عليه. وهو اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر مع بذل الأسباب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تفويض الأمر لله، عود نفسك على هذا الأمر، مهما صغر طلبك. ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا يشرع للمسلم إذا خرج من بيته أن يفوض أمره لله، ما تدري ما الذي يقابلك عندما تخرج من بيته من شرور ومن شر الناس والآفات، فتوكل على الله ليدفع الله عنك كل شر وأذى. بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا قال رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به، أي لا تقول كلمة توكل بسم الله توكلت على الله مجرد قول اللسان وأنت لا تشعر بها داخل من قلبك أنك متوكل على الله، لأن الله قوي ولأنك ضعيف لا تدفع عن نفسك مهما بلغت من القوة والجاه والذكاء، تحتاج إلى الله عز وجل. وتتوكل على الرحمن حقا وثق به، لا بد، والوثوق بالله عز وجل ثمرة معرفة الله. إذا علمت بأن الله قوي وأن الله على كل شيء قدير وأنه هو العزيز الحكيم الذي إذا أراد للشيء أن يكون أن يقول له كن فيكون، والشيطان مهما أراد أن يضرك فهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولهذا جاء في الحديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب المعونة من الله في جميع أحواله والنصر وأن يكيد له، فكان هذا الدعاء يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي. ربي تقبل توبتي وأجب دعوتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحفظه وأن يقوله دائما ويجعله في لسانه دائما. كل إنسان يحتاج نصر الله على أعدائه، وتمر عليك في الحياة تقلبات وابتلاءات وأعداء يترصدون لك وأهل هواء يريدون إضرارك، وأنت ضعيف لا تستقوي بنفسك ولا تغتر في قوة ذكائك ولا تنتصر في قومك ولا بصاحب سلطة، إنما استنصر بالله، رب نفسك على هذا أنك ضعيف، وأنه مهما كان عندك من القوة العقلية والجسدية والمالية والسلطوية وغيرها فأنت في حال ضعف، ولا ناصر إلا الله، لا ناصر إلا الله، ومن ينصره الله فلا غالب له، ومن يخذله فمن الذي ينصره ويؤيده؟ انظر، قال توكل على الرحمن حقا وثق به. ما هي ثمرة التوكل؟ ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، أي تحتاج في التوكل على الله إلى دفع الضر وطلب الرشد والهداية. إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ينبغي لك وأنت تقرأ هذه الآية أن تستشعر استعانة الله لك في صلاتك، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا شرعت قراءتها في الفاتحة في أول الصلاة لتستشعر ضعفك في أداء العبادة إلا بأن يعينك الله عليه. إياك نعبد، حين نعبد في الله، وبك نستعين وحدك على أداء العبادة. الوصية الأخرى الوصية بالصبر، والصبر شأن عظيم، وتحقيقه ليس مجرد أن يقرأ الإنسان معرفة يعرف الصبر، لكن يحققه تحقيقا عمليا في حياته مع تدبر آيات الصبر وقصص الأنبياء فيما أصابهم. وكما قال علي بن أبي طالب: الصبر من الإيمان كالجسد من الرأس. ولهذا كان الصبر أحد أسس الأمن من الخسارة الدنيوية والأخروية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر ثمرته عظيمة، يبتلي الله العبد، لأن الإنسان محل ابتلاء في هذه الدنيا، والصبر يحتاجه المسلم في جميع أحواله. ولهذا كان الصبر أنواع: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على البلاء، وصبر على الأذى في سبيل الله، وكلها يعترض لها المسلم في هذه الحياة. فالعبادة الشيطان يثقلها عليك، فتجاهد نفسك حتى تصبح ألذ ما في حياتك. ولهذا كان الصحابة يربون أبناءهم من الصغر على الصبر على الصيام ليتعودوا ذلك، ويعودون أبناءهم على الصبر في مجالس العلم ليتعودوا على ذلك، ويعودون أولادهم على ركوب الخيل ليتعلموا الصبر والجلادة والقوة. فالصبر ليست معلومة تقرأها، وإنما هي تعويد للنفس على ذلك. ولهذا كان من ثمار الصيام ومن الحكم التي من أجلها شرع الصيام ليتعود المسلم على الصبر، الصبر على قلة الزاد، الصبر على الجوع. فلهذا قال الناظم رحمه الله: فصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد. واصبر لحكمه أي لحكم الله القدري والشرعي، القدري المصائب، والشرعي الأمر بالطاعات وترك المعاصي. وصابر على الطاعات، كلمة صابر أي عود نفسك على المصابرة المستمرة، علك تسعد أي من ثمار الصبر السعادة. فقد يبتليك الله بمرض أو بفقر، فإن صبرت نلت السعادة، وإن جزعت خسرت. ولهذا جعل الله الصبر أحد ركائز الفوز وعدم الخسارة. وكان الصبر أحد الأسس الثلاث للسعادة، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: جعلني الله وإياك ممن إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. فكيف يكون الصبر من السعادة أو يثمر السعادة؟ أنك إذا صبرت على ما قدر الله لك فإنه يلحق البلاء الفرج، فإن الفرج مع الكرب والنصر مع الصبر. فإذا صبرت على تقدير الله لك، إما بفقر أو بدين أو بابتلاء من صاحب أو بمرض، صبرت لأنك تعلم أن الذي قدر هو الرحمن الرحيم، وهو الحكيم، وهو العليم، وأن في الصبر ثمارا عظيمة. ولهذا جاء في الحديث: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله وأخلفه خيرا منه. ويربي المسلم نفسه على الصبر عندما يقرأ، خيرة أن خيرة خلق الله ابتلاهم الله. فعندما تصاب ببلاء لا يعني أن الله لا يحبك. فأيوب عليه السلام أصيب بمرض شديد وذهبت أمواله كلها، كان ذا غنى فذهبت أمواله وابتلي بمرض وعافه الناس وتركوه ولم يبق معه إلا امرأته تعالجه. فصبر، قيل أنه استمر في مرضه 18 سنة حتى جاءه الفرج من الله وعافاه. ابتلاء يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات البحر، ونادى ربه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ليس على الله شيء يعجزه. لو كان المرء في أشد الأمور فأنجاه الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث ما من مكروه دعوة أخي ذي النون يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم عليه السلام وقف في وسط النار، ولما لجأ إلى الله حتى تعرض له جبريل بالنصر قال ليس لي حاجة منك، فلجأ إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل، لم يلتفت إلى أي مخلوق وهو في وسط النار. فسلب الله خاصية الاحتراق من هذه النار وجعل لها خاصية الإبراد. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله على كل شيء قدير. إذا أصلت بأمر وجميع الأسباب أغلقت وجميع الأسباب الظاهرة تتحقق في حصول ما تهرم منه وعدم انتصارك على من عداك، إلجأ إلى الله. لا تقل والله إن هذا صعب انتهى خلاص ليس فيه أمل أن تنحل مشكلتي أو يشفى مريضي، أغلقت الأسباب فتعجز وتيأس. لكن المؤمن يعلم بأن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالأسباب ومسبباتها خالقها هو الله. النار هذه التي خلقها الله وجعل لها سبب الإحراق، سلب الله خاصيتها، خاصية الإحراق منها لما لجأ إبراهيم إلى ربه. المشركون لما أحاطوا بالمدينة وجاءوا من كل حدب وصوب مغترين معجبين بقوتهم أنهم سيجتثون الإسلام ويقتلون رسول الله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا أطلقوا عليهم من كل حدب وصوب كلهم أتوا على رمي سهم رجل واحد مع تفاوت أجناسهم واختلاف قلوبهم ولكنهم اجتمعوا على محمد على أهل الإسلام فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فذهب المشركون مخذولين منهزمين أرسل الله الريح التي اجتثت خيامهم وقدورهم ريح شديدة باردة فالناصر هو الله أو عزيمتك وقلبك بهذا رب نفسك على أنك ضعيف جدا مهما أعطيت من قوة ذكاء وقوة جسد وقوة مال اعلم أنك ضعيف وأن قوتك بالله عز وجل مهما اجتمع عليك الأعداء سيبوؤون بالفشل لأنك علقت أمرك بالقوي العزيز وصبرت نفسك وعودت نفسك على الصبر فهذه الوصية بالصبر الوصية الأخرى أن يعيش المسلم في عبادة ربه بين الخوف والرجاء لا يبقي أحدهم على الآخر فلا يغلب عليه الخوف فييأس من رحمة الله ويصير فيه طبع الشراسة والشر يغلب عليه وعلى سلوكه كالخوارج الذين لما غلب عليهم آيات الوعيد أصبح عندهم شراسة في تكفير الناس ويغلب عليهم الجزع أو الخوف أو النظرة السوداء قطعوا بالرحمة الله هذا أثر سلوكي من تغليب الخوف على الرجاء ولذلك تعجب من أفعالهم كيف ينحرون المسلم نحرا بقلوب قاسية هذه نظرة من يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء فيستهين بشعائر الله وينظر إلى من يفعل المحرمات والفواحش والزنا كعادة كثير من المجتمعات في هذا الزمن الزنا حرية شرب الخمر حرية القتل أصبح أمر عادي عندهم لأن هذا نتيجة غلبة الرجاء فيصبح الدين رقيقا عندهم وفعل الفواحش عندهم أمر عادي لذلك المسلم لما يرى المنكرات يغضب ويعجب كيف هذا ينظر لها عادي
انتشار الزنا، اللواط، المحرمات، وأصبح المجتمعات تتكلم بها كأنه أمر بديهي يعني عادي، مثل زواج المثلين عادي، يعني الرجال يتزوج الرجال أو الحرمة تتزوج الحرمة عادي. المسلم ينظر شيء العجب هذا، كيف المنكر هذا يرضون الناس فيه، وينظرون لك نظرة استحقاق، هذا إنسان رجعي. زواج المثلين هذا أمر عاد، هذا تطور، هذا تقدم، هذا حرية، هذا كله من الانحراف والطغيان. فالمسلم حتى يستقي في حياته يعيش في عبادة الله وتلقي الأحكام بين الخوف والرجاء، ينظر إلى نصوص الوعيد وينظر إلى نصوص الرجاء لكي لا يطغى أحدهم على الآخر فيهلك. فلهذا لما ظهرت المرجئة اشتد السلف في الإنكار عليهم، لأنهم يعرفون مآل هذه العقيدة الفاسدة التي تهون على الناس فعل الفواحش والمنكرات. عندما قالوا بأن الإنسان كامل الإيمان، وأن الإيمان لا يضر مع الإيمان، وأن المعاصي لا تضر في الإيمان، وأن إيمان التقي، وأن إيمان الفاسق العاصي شارب الخمر فاعل الزنا كإيمان المتقين، لا يقل إيمان. هذا الذي فتح باب الفساد. وإذا أنكرت عليه يقول الإيمان بالقلب ما هو بالجوارح، وهذا نتيجة خطر فكر المرجئة، كما أن الخوارج فكرهم خطير. ولهذا قال الناظم: وكن سائرا، أي في هذه الحياة، بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. فكما أن الطير لا يطير إلا بجناحين ولا تستقيم له الحياة إلا بهما، كذلك المسلم في سيره في هذه الحياة لا تستقيم حياته إلا أن يسير إلى الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر. وقال بعض أهل العلم أنه عند قرب الأجل يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، حتى لا يعني يقطع رحمة الله عن نفسه، وحتى لا يغويه الشيطان بأن يعني لا يؤمل برحمة الله. الوصية السادسة: العمل على تزكية النفس وتطهير القلب. النفس مجبولة على الشح، على والشيطان يمرض القلوب، الحسد، الغل، الحقد، الأنانية، البخل، الخوف، الجبن. والمسلم يزكي نفسه ويسعى لتزكيتها دوما، ويسعى لتطهير قلبه لهذا جاء في الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واسلل سخيمة قلبي. ولهذا قال وقلبك طهره أي من الأمراض ومن كل آفة، آفة الحقد، آفة الحسد، آفة الغل، وكن أبدا عن عيبه تتفقد، أي دائما تفقد قلبك ونفسك، فإن وجدت بها ميلا لهذه الأمراض ادفعها عن قلبك بالإيمان، بالتوحيد، بتدبر القرآن، بقراءة العلم والأحاديث، بالدعاء. ومن مقاصد الشريعة تزكية النفوس، ولهذا كان من مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم تهذيب النفوس وتزكية القلوب. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكي قلوبهم ونفوسهم من الأدران والأمراض، وعلى رأسها الشرك ثم البدع وسائر الأمراض. الوصية السابعة أهمية النصيحة، وأن الإنسان ينبغي أن يتخلق بها دوما، بأن يكون ناصحا للمسلمين، والنصح يكون في القلب وفي اللسان. في اللسان بأن ينصح الناس يدلهم على الخير، وبالقلب أن يصفي قلبه تجاه المسلمين، تجاه إخوانه المسلمين، فيحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويطهر قلبه تجاههم. ولهذا قال وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. ولهذا جاء في الحديث الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله. كيف يكون لله؟ بأن يطهر قلبه بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وجوارحه بعبادة الله، ولكتابه بأن يتدبر القرآن ويقرأ القرآن ويحب القرآن وأنه كلام الله، ولرسوله بمحبته واتباعه وتطبيق شريعته ونشر سنته، ولأئمة المسلمين وعامته. وأئمة المسلمين بأن لا يكون في قلبك بغض لولي الأمر بسبب ما تراه من منكرات، فيؤدي هذا إلى السب واللعن والدعاء عليهم والتكلم في المجالس عليهم، كل هذا لا يليق في قلب المسلم بأن يكون قلبه غير ناصح. ومن النصيحة الدعاء له كما ذكر ابن باز رحمه الله ومن النصيحة مناصحتهم مشافهة أو كتابة سرا. من كان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. هذا هو المنهاج الصحيح, منهاج أهل السنة, لأنك لا تريد من النصيحة الإثارة أو يشار لك بالبنان أنك شجاع في إنكار المنكر, وإنما تريد تغيير الوضع. والنصيحة تكون سرا إذا أردت ذلك مع الإخلاص لله. وبعض الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالصياح والسب والشتم وعلى المنابر, والنصيحة لعامة الناس أن يكون قلبك طاهرا للمسلمين, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, وأن تدلهم برفق وحكمة وشفقة إلى كل ما ينفعهم. فالنصيحة شأنها عظيم, وهي الدين كله. والنصيحة والوصية الثامنة اختيار الصاحب, وهذه شأنها عظيم في الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولأن الصاحب ساحب, فالمرء يسير مع صاحبه في أخلاقه, في عقيدته, في منهجه, في أموره كله يتأثر, ومهما كان الإنسان يتأثر. فلا تصاحب إلا صاحب سنة, فلينظر أحدكم من يخالف. والمصاحبة هنا تشمل مصاحبة الإخوان والأصدقاء وصحبة الزوجة, فاختر ذات الدين. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختار المرء صاحبته التي يصاحبها في الحياة, يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه, فسماها صاحبة لأنها تصاحبه في الحياة, في معيشته, في تربية أولاده, في كل شيء. ولما كانت الصاحبة مؤثرة على صاحبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار الرجل صاحبة الدين, فقال: تنكح المرأة لأربع, لنسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. هذه نظرة الرجال في الحياة كلها وفي جميع المجتمعات, ينظرون عند اختيار الزوجة إلى أحد هذه الأمور الأربعة. منهم من ينظر إلى نسبها, بنت من, شصلها, أو ينظر إلى ما عندها من مال حتى يستغني بها, أو ينظر إلى جمالها, أو ينظر إلى دينها. وهذا أقل الناس من يهتم بالدين, ولهذا جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم الاختيار الرابع, لأن أقل شيء يختار الناس ينظرون في في الدين، ينظر إلى أصلها، إلى مكانتها، إلى جمالها، وفي الأخير يسأل عن دينها، وهذا هو الخطر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فر بذات الدين تربت يمين. ذات الدين لا يلزم أن تكون طالبة علم، إنما إن كان فيها طلب علم فنور على نور، لكن ذات الدين أي تتقي الله، تؤدي أمر الله، ذات حياء، ذات خوف من الله، تراقب الله، تخشى الله، تؤدي صلاتها، تكون أمينة على شرفها وعرضها. فالصاحب أمره مهم، ويعرف الرجل بقرينه. ولهذا يقول السلف الأوزاعي يقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فإذا أردت أن تعرف الرجل هذا سني ولا بدعي، انظر إلى من يجالس. فإن كان يجالس الحزبيين وأهل البدع فيلحق بهم، لأن هذا دلالة على أن قلبه يهوى هؤلاء ومنهج هؤلاء. فلهذا من المهم أن يكون الصاحب الذي تصاحبه سنيا وطالب علم. وأيضا حتى بين طلاب العلم وبين أهل السنة الناس تتفاوت، فاختر من يكون عونا لك على طاعة الله وعلى لزوم الاستقامة في دين الله، فتجنب السفهاء، وتجنب أصحاب العجلة، وتجنب أصحاب الأخلاق السيئة، وتجنب أهل الجبن والبخل، ما ينفعوك بل يضروك. لو حصلت معك مشكلة فر كفرار الثعلب، لا يؤاجرك ولا ينصرك. اختر من الأصحاب أن يكون ذا دين وذا دعي وذا علم وذا شجاعة وكرم، لأنك تستفيد منه وتتأثر بأخلاقه. من خاول جبناء صار جبا، ومن خاول بخلاء صار بخي، ومن خاوى أصحاب البطالة صار بطالا، ومن خاوى أصحاب المرح والسفر وضياع الأوقات صار مثلهم. فكن حازما في اختيار الصاحب. فلهذا قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق، أي صاحب كل موفق. إذا أردت أن تصاحب أحدا فصاحب كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. هذه ثمرة اختيار الصاحب، اختر من يقودك ويجرك ويهديك إلى الخيرات والمعالم، ويجنبك سفاسف الأمور، ويرشدك إلى مصالحك الدينية والدنيوية، يكون ناصحا لك لا يغشك. وإياك أن يحذر، وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. يا يعني احذر حتى لو عشت غريبا، احذر من مصاحبة السفهاء البطالين الذين يؤدون إلى الخسارة الدينية والدنيوية، وأعظمها خسارة العلم. فالصاحب الذين همهم المجالس والثمر والسفر والذهاب هنا وهنا، ضياع الوقت ضياع العمر. فكن لبيبا في اختيار الصاحب، حريصا على أن تختار من يصاحبك وتصاحبه في سفرك وفي ترحالك وفي طلبك للعلم ونديمك. الوصية التاسعة، وهي كما ذكرت لكم هي 13 وصية: الحذر من مصاحبة أهل البدع، ذكرنا هذه التاسعة، أهل الفسق وخطر مصاحبتهم على المسلم وآخرته، وهي التي أشار إليها بقوله: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. الوصية العاشرة: التخلق بخلق العفو. الإنسان بحكم مخالطته للناس لابد أن يحصل له من الناس مجاوزات وإساءات، إساءات باللسان أو إساءات بتصرف يعني يخطئ عليك، لابد. وإما يكون خطأ غير مقصود أو قاصد إساءتك. فلو أردت أن تعامل كل إنسان في هذه الحياة بمثل فعله تجد أن حياتك كلها خطأ، لأن الناس يغلب عليهم اليوم الجهل. والجهل المراد به الإساءة. ولهذا كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقابل الجهل بجهل، أي إساءة بالإساءة. في الدعاء الخروج من البيت، وهذا فيه فائدة أن الإنسان لابد أن يتعرض في حياته إلى إساءة. يخرج في سيارته يصدم أحد في سيارته، في عمله لابد يحصل من التجاوزات من الناس عليك، فكيف تتعامل مع هذا الفعل؟ العفو. لهذا قال: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته. حتى ربما الصاحب الذي تصاحبه قد يحصل منه عفو، ما هو كامل، قد يكون صديقك وصاحبك على أحسن ما يكون، لكن مرة من مرات العمر حصل منه زلة عليك، تنسى كل الماضي وتهجره وتسيء إليه ولا تعفو. هذا لؤم، هذا لؤم. والمسلم يتصف بالعفو، أن يعفو عن صاحبه إن زل مهما كان، ما في أحد كامل في أخلاقه، حتى من صاحبتك زوجتك وإخوانك وأقاربك، فقابل ذلك بالعفو والإحسان، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لهذا قال: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، قد يكون يزل في أخلاقه وتسوء أخلاق صاحبك مرة من المرات، كما يأمر الرحمن فيه ويرشد، كما أمر الله عز وجل بقول خذ العفو. وأعرض عن الجاهلين، فالعفو سمة العقلاء أهل الإيمان والرزانة، ولهذا جاء في الحديث وهي قاعدة في استمرار الحياة مع الزوجة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، رضي منها خلق إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فلابد أن ترى تصرفات سيئة من طولة لسان أو سوء تصرف، فلا تبتر حياتك بسبب ذلك وتقطع علاقتك مع زوجتك بطلاق لسوء التصرف الذي جاء منها. فلابد أن يكون عندها من الخلق الطيب الذي ترضاه، فلا أحد عنده الكمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل كثير من الرجال ولم يكمل من النساء إلا أربعة، والمرأة جبلت على النقص. فلا بد أن تعامل هذا النقص الموجود بحكمة وصبر وعفو. ولو نظرت إلى أسباب كثرة الطلاق في المجتمعات لعلمت أنه بسبب عدم اعتماد الرجال على هذه القاعدة الشرعية. والعفو يزيد العبد رفعة، ما زاد عبد عفوا إلا رفعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى: خذ العفو وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك الشيطان من الشيطان نزغ فاستعد بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة، فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير ما يحب أو ما يكره، فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة، وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم. ولهذا كان من أسباب دخول الجنة أن يكون أصحابها مستصفين بالعفو
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفوطن نفسك على هذا الخلق العظيم، العفو عمن أساء لك، وأن تقابل الإساءة بالإحسان. ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والعفو أعظم الأخلاق. فاجعل نفسك ومر نفسك على ذلك. هو صعب على النفس، كأن رجل سبك وشتمك، أو أخذ مالك، أو أساء إليك، فمر نفسك على العفو والمسامحة، لأن الله سيعوضك خيرا من ذلك. الوصية الحادية عشرة: الوصية بسلوك مسلك المتقدمين. وبهذا يشير الناظم بقوله: وكن سالكا طرق الذين تقدموا، أي طرائق وسبيل المتقدمين في منهجهم وأخلاقهم. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد، أي وأنت في مسيرك في هذه الحياة إلى الدار الآخرة اسلك مسلك المتقدمين، لا تسلك مسلك المعاصرين، لأن كلما تقدم الزمان كان الشر في الناس أكثر من الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من زمن إلا الذي بعده أشر منه. فلا تقتدي بأفعال مجتمعك. اليوم الناس تتأثر بعضهم ببعض في أخلاقهم وسلوكياتهم، لا، أنت اجعل أخلاقك أخلاق الأولين، وسلوك مسلكك في هذه الحياة على طريق الأولين. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. الوصية الثانية عشرة وصية عظيمة: الوصية بالمحافظة على ذكر الله وأثر ذلك على المسلم. ولهذا قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر الله في جميع الأوقات، وهناك أذكار مقيدة بأحوال أو أوقات، كأذكار الصباح، كأذكار المساء، كأذكار النوم، كالخروج من البيت. فكن محافظا على الأذكار مطلقا. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. هذا دل على ثمرة الذكر لله عز وجل، أنه يطرد الشقاء والهموم. فالإنسان معرض لهذا، والذي يدفع عنه ذلك ذكر الله والمحافظة على الأذكار دائما. ثم قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا.
وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، أي يطرد. صحيح بهيج؟ يشرد. أنت قرأت مرة يشدد، لما قرأت يشرد يشرد، في تشديد الرب اسمه بالدال، يشرد ما هو يشدد، يشرد. يطرد الشيطان ويطرد الوسوسة. فإذا شعرت بوسوسة الشيطان لك في أي أمر من الأمور استعذ بالله. ولهذا لما جاء الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان وأحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا آمنت بالله ورسله، فليستعد ولينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. إذا جاء مثل هذا يستعد بالله من الشيطان. ولهذا سمي الشيطان خناس، لأن الإنسان إذا ذكر الله خنس شيطانه، وإذا غفل عن ذكر الله تعاظم. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبط مفرد. كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحواله وأحيانه. قال ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه الترمذي، يشير بذلك إلى حديث معاذ الذي رواه أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان ضعيف حتى في أداء عبادة الله وذكره وشكره إلا بأن يعينه الله عز وجل. يستعين بالله ويتوكل على الله في أن يعينه على ذكره، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومحل هذا الدعاء قبل التسليم، دبر كل صلاة المراد بها في آخر الصلاة قبل التسليم، لأن هذا الموضع والمحل هو محل الدعاء، وأما بعد التسليم فهو محل ذكر لله وهذا دعاء. فإذا هذا الدعاء تقوله في بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تقول تستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، فقبل أن تسلم تقول هذا حتى يكون قولك له في آخر الصلاة في دبر الصلاة بعد الأدعية كلها، تقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأدعية المشروعة اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال، وتدعو بما شئت، ولكن تختم الدعاء الأدعية بهذا الدعاء تجعله دبر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه، تعين على كل الأمور وتسعد، أي أن ذكر الله والاستمرار على ذكر الله يكون عونا لك في أمورك كلها وسبب لسعادتك. الوصية الثالثة عشرة: الاعتماد على الله في الأمور كلها وسؤاله ودعاؤه. ونكمل ما تبقى من أبياته ما يخص الذكر. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، كما في حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا من نصيحة أبينا إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الوصية التي أوصى بها إبراهيم عليه السلام نبينا ليوصلها إلينا، فنتقبل هذه الوصية ونعمل بها. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، يعني إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خيرا من ملأك، ويكفي لك شرفا بذلك، ويعينك الله ويسددك، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. حديث. فمعنى هذا يسددك ويوفقك. وأخبر بأن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، كما في حديث مسلم من حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يسفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. أي لو لم يكن في ذكر الله من المنافع العديدة إلا أنه سبب لمحبة الله للذاكر، لكان هذا لازما لنا، ويكون حرصا منا على أن نذكر الله، وأن الذكر ينهانا عن المعاصي وينهى الفتى عن غيبة ونميمة. إذا انشغلت بذكر الله أبعدك عن أن يكون لسانك يغتاب أو ينم أحد، ويحميك من كل ما يفسد دينك ذكر الله، لكان في ذلك أعظم الحرص عليه. فكيف وفيه فوائد كثيرة كما مر، ولكننا كما قال ولكننا من جهلنا بهذه الآثار للذكر وهذه الثمار للذكر قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، بسبب جهلنا أصبحنا قليلي الذكر قليلي التعبد لله. والله المستعان، صلى الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الوصية بدعاء الله والاعتماد عليه، وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد، أي كن ملازما دائما الدعاء، سر ربك الجنة، سر ربك الفردوس الأعلى، سر ربك الخيرات. والأدعية الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، وأن تكون ملحا في الدعاء في طلب الخيرات، والدعاء هو العبادة. قال شيخنا الشيخ زيد في شرحه لهذا البيت، أي كن دائما السؤال وأكثر الدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى، ومن الأمور التي تسأله التوفيق والفوز بالجنة، وأن لا يكلك إلى نفسك أو إلى أحد غيره طرفة عين، فما خاب من دعا الله واعتمد عليه وذكره سواء في صلاته أو خارج صلاته أو في أي وقت وحيد. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ينبغي للمسلم دائما أن يكون لسانه لحوحا بسؤال الله عز وجل. وختم الناظم رحمه الله تعالى وغفر لنا وله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنهى هذه الوصايا، قال وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد. وبهذا انتهت المنظومة، وأنصح نفسي وإياكم بحفظها لأنها منهج حياة، ولكي دائما تستحضر هذه الوصايا العظيمة سواء في أمور الاعتقاد أو في أمور الأخلاق، فهي متميزة عن سائر المتون والمنظومات بأنها جمعت بين الوصية بالعقيدة ومسائل الاعتقاد والأخلاق والآداب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المقرر، وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخير، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجدد هذه المجالس العلمية بخير، وأن يدفع عنا وعنكم الشرور، وأن يجعلنا آمنين في أوطاننا، وأن يدفع عنا الوباء والبلاء، وأن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة المبنية على الإخلاص لله وعلى الإيمان الصادق وعلى التوحيد الخالص
وعلى الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العلم النافع. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.